想说，أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى بحكم كونه عبدا له يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وعليه اتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. قلنا قبل الشروع في تعريف العلم وبيان موضوعه والغاية المترتبة عليه لا بأس ببيان المدخل والذي يتضمن مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان آمن بقضيتين. القضية الأولى أن هناك واقعا متحققا في الخارج، والقضية الثانية قدرة العقل على إدراك ذلك الواقع. المقدمة الثانية أن الفطرة والعقل قاد الإنسان إلى الإيمان بالله وبالنبوة وبالمعاد، أي الإيمان بالرؤية الكونية الإلهية. المقدمة الثالثة التصديق بوجود تكاليف وأحكام وتشريعات تتضمنها الشريعة، والوجه في ذلك لاستحالة وجود شريعة من دون وجود تكاليف تشتمل عليها. المقدمة الرابعة التصديق بضرورة تحصيلها ومعرفة وتشخيص ما هو موقف الإنسان منها. قلنا والدليل على ذلك أحد أو إحدى نظريات ثلاث. النظرية الأولى دفع الضرر المتيقن، النظرية الثانية لزوم شكر المنعم، النظرية الثالثة حق الطاعة، وسبق بيان هذه النظريات في بحثنا السابق. المقدمة الخامسة بما أن العقل أذعن بضرورة تحصيل هذه التكاليف ووجوب امتثالها، ذكرنا أن الامتثال فرع المعرفة، فما لم تتحقق المعرفة لا يمكن الامتثال. من هنا طرحنا هذا السؤال، هل أن معرفة التكاليف وصلت إلى درجة البداهة والوضوح، أم أنها تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى إمعان تفكير؟ قلنا الصحيح أنها ليست واضحة، فيجب تحصيلها ويجب الإمعان والبحث والفحص حتى يتسنى لنا التعرف عليها. قلنا ما هي العوامل التي أدت إلى اكتنافها للغموض؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذه التكاليف غير واضحة؟ قلنا هناك عوامل متعددة طرحها الأعلام تحت مباحث تعارض الأسباب التعارض، ومنشأ التعارض والاختلاف بين الحديثين، أو تحت عنوان علل اختلاف الحديث. هناك عوامل متعددة. العامل الأول وتقدم بيانه هو البعد الزمني عن عصر التشريع، وقلنا عن عصر التشريع وليس عن عصر النص. النص موجود بأيدينا، لكن الذي غاب عنا هو المشرع، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو مبين التشريع وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا علماؤنا حافظوا على نصوص أهل البيت وبذلوا جهودا طويلة وسنوات متعددة في الدقة والتمحيص لكي يخرجوا لنا بموسوعات حديثية روائية تحافظ على نصوص أهل البيت ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في نفس الوقت، فقط بين قوسين أؤكد على هذه النقطة، علماؤنا عندما بذلوا جهدا ليس معنى ذلك أنهم ذهبوا إلى وجود كتاب حديثي يتصف بالصحة المطلقة. نحن لا يوجد عندنا كتاب صحيح بمعنى لا يحتاج إلى بحث في السند. جميع الروايات التي بأيدينا علماؤنا أخضعوها لبحث رجالي سندي، جميعها خاضعة للميزان من حيث سندها صحة وعدما، قبولا ورفضا، بخلاف بقية المدارس الأخرى التي اعترفت بوجود كتاب صحيح بعد القرآن الكريم. إذن جمهور علمائنا وفقهائنا ومحدثينا اتفقوا على عدم وجود كتاب صحيح بعد القرآن، اتفقوا على عدم وجود كتاب صحيح، بل كل ما هو موجود قابل للبحث والتحليل. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني الذي أدى إلى خفاء التكليف ابتداء أو اكتنافه بالغموض واللا وضوح، هو عامل الدس والتزوير الذي ابتلى به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فقد كثر من يدس على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يختلق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل البيت. وهناك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجود الروايات المكذوبة، وجود الروايات المزورة، هذه العوامل أدت إلى أن لا يكون التكليف واضحا، بل يحتاج تشخيص التكليف إلى رجل خبير يستطيع أن يفرز ما هو موضوع على رسول الله وعلى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما هو ليس موضوعا. إذن هذه الحقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، حتى المدارس الأخرى آمنت بوجود الروايات المختلقة وعبروا عنها بالأحاديث أو الروايات الإسرائيلية. إذن هذا أمر وعامل تقره جميع المدارس والمذاهب، أن هناك عاملا وهو عامل الدس والتزوير والوضع والاختلاف قد وقع في على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذكر شاهدا واحدا وهي هذه الرواية. هذه الرواية التي ينقلها الكشي في رجاله يقول: الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ لماذا ترفض بعض الأحاديث؟ فيقول عليه السلام، فيقول عفوا، هذا كلام يونس بن عبد الرحمن، فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، إذن الرواية حوار بين يونس ومحمد بن عيسى. هنا يونس ينقل الآن عن الإمام، محمد بن عيسى يقول له لماذا تنكر الحديث؟ يقول قال الإمام عليه السلام سمع هشام أنه يقول سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، لا تقبلوا علينا حديثا. إذن الإمام يريد أن يقول ليس كل ما ينقل عنا فهو مقبول، لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة. أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن فلان أكذا كذب على أبي عبد الله عليه السلام إلى آخر الحديث. إذن هذه الرواية تدل بوضوح أن هناك عامل الكذب وعامل الدس والتزوير في الروايات، لهذا هذا العامل جعل الأحكام ليست بمتناول اليد، يستطيع أن الإنسان يصل إليها كيفما شاء. ولهذا الحمد لله نحن في مدرسة أهل البيت لم نبتلى بمثل ما ابتلت به بعض المدارس في الآونة الأخيرة، أن هنا كل من حفظ رواية أو روايتين استطاع أن يفتي على ضوئهما. نحن لا نترك الإفتاء لأهل الاختصاص. هذا العامل الثاني. العامل الثالث، وهذا العامل له شواهد كثيرة وروايات متعددة أيضا في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، وهو عامل تقية. نتيجة الظروف التي عاشها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من اضطهاد ومن ملاحقة، وحتى على أنصارهم ومريديهم وأتباعهم، جعل الإمام من باب المصلحة العليا أن يحافظ على وجود هذا الكيان الإسلامي الشيعي، وأن يحافظ على أنصاره وعلى أصحابه، وأن يجذب الغير أيضا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وجد عنصر التقية، ولهذا بعض الروايات قالها الإمام على نحو التقية. فنحتاج إلى رجل خبير يفرز لنا الروايات التي جاءت في مقام التقية وفي مقام غير التقية، وهذا يحتاج إلى أن يكون مطلعا على الموسوعة الروائية لأهل البيت ليستطيع أن يجمع بين الروايات. هذه أهم ثلاث. طبعا يوجد عامل آخر وهو وجود النسخ، هذا عامل رابع أيضا من عوامل عدم وضوح الأحكام، فيحتاج إلى واحد خبير يعرف هل أن هذا الحكم نسخ أو لم أو لم ينسخ. هذه أبرز العوامل، من العوام أبرز العوامل التي أدت إلى اكتناف الأحكام الغموض. وطبعا هذه العوامل محل دراسة بين أعلامنا على نحو التفصيل. ما هي أسباب التقية، دوافع التقية، أقسام التقية؟ هذه من الأمور المهمة. أيضا أذكر لكم هذه الملاحظة الدقيقة تستفيدون منها إن شاء الله. بعضهم إذا أراد أن يستنبط حكما معينا من رواية معينة يقول أساسا هذا المعنى الذي تتفضل به في فهمك للرواية بعيد جدا. لماذا بعيد؟ لأنه من المستبعد جدا أن يكون زرارة وهو الفقيه، زرارة كان فقيها من الفقهاء، كان من الأجلاء، كان من الطبقة الأولى، من المستبعد زرارة أن يفهم أو أن يسأل هذا، أن يسأل الإمام هذا السؤال، هذا لا يسأله فقيه. إذا معنى ذلك أن الزرارة يريد معنى آخر غير هذا المعنى السطحي. في الحقيقة والواقع هنا تأتي خبرة الفقيه أنه يحدد زمكنة، بتعبير المعاصر يعني زمان ومكان وقت السؤال. السؤال في أي زمان ألقي؟ خب هل ألقي السؤال في زمان فقاهة زرارة أم في بدايات زرارة؟ إذن وضع الفقيه، دراسة حال السائل، حال الراوي، هذا له أثر في عملية استنباط الحكم الشرعي، لأنك أنت تجعل القرين على انصراف هذا المعنى ما هو فقاهة زرارة. خب عليك أن تحقق هذه المسألة، هل أن زرارة عندما سأل هذا السؤال بلغ مرحلة الفقاهة أو لعل سأل الإمام وهو في بداية عهده؟ وهذه نقطة مهمة. وهذه الدراسة أيضا الغفلة عنها تؤدي إلى وجود غموض في التكليف والحكم الشرعي. إذن عوامل متعددة تؤدي إلى الغموض، أبرزها ما تقدم. فيتضح أن تشخيص الموقف العملي، أي تشخيص التكليف والحكم الشرعي، ليس واضحا بل هو نظري. وإذا كان نظريا، المقدمة السادسة، إذا كان نظريا يعني أنه بحاجة إلى بحث وإلى فحص. فهنا يأتي هذا السؤال، ما هو العلم الذي يحصل الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ليس واضحا لجميع الناس، إذن هناك علم وظيفته تحصيل الحكم الشرعي، تحصيل التكليف، تعيين موقف العملي، تعيين التكليف. نقول فوجد علم الفقه. إذن من خلال هذه المقدمات وصلنا إلى علم الفقه. إذن علم الفقه هو العلم الذي دوره أن يعين الموقف الشرعي، أن يحدد نوع التكليف من حيث الحرمة والاستحباب والكراهة وما شابه ذلك. إذن لما كان التكليف ليس في متناول الجميع من حيث الوضوح، احتجنا إلى علم يساهم في بيان التكليف وتحديد الموقف العملي على جميع الأصعدة، وهو علم الفقه. من هنا نبحث في هذه النقطة، ما هو تعريف علم الفقه؟ إذا قدمنا تعريف علم الفقه على تقديم تعريف علم الأصول، ولهذا يقولون هكذا، هذا العلم يسمى أصول الفقه، ويقولون معرفة المضاف إليه متقدمة على معرفة المضاف. عندما تقول كتاب علي، قبل أن تعرف الكتاب عليك أن تعرف علي. فأصول الفقه معرفة المضاف إليه وهو الفقه متقدم رتبة على معرفة المضاف وهو الأصول. فلهذا نحن بدأنا بتعريف علم الفقه. ما هو علم الفقه؟ نقرأ هذه المقدمة. قال كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله وبالإسلام وبالشريعة أضف وبالمعاد، يعني الحساب، وهذا ما عبرنا عنه بالرؤية الكونية الإلهية. لعل بعضكم يسأل ما هو الفرق بين الإسلام والشريعة؟ تبين جيدا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يأتي به النبي عموما، أي نبي من الأنبياء، يمكن أن يلحظ بأربع لحاظات أو له أربع اعتبارات. الاعتبار الأول أو اللحاظ الأول، اعتبار أول، لحاظ أول، ما شئت عبر. ما يأتي به النبي يلحظ من جهة ما يترتب عليه من جزاء وإلزام. ما يأتي به النبي يستبطن حيثية إلزام ويترتب عليه الجزاء. بهذا اللحاظ ما يأتي به يعبر عنه دينا، لأن الدين في اللغة بمعنى الجزاء والإلزام والالتزام، كما تدين تدان. إذن إذا لوحظ ما يأتي به النبي من جهة ما يترتب عليه من إلزام وجزاء، هنا يسمى دينا. اللحاظ الثاني، الاعتبار الثاني، أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لوحظ باعتبار أن الإنسان يستسقي منه فكرة يسمى شريعة، لأن الشريعة هي المورد الذي يستسقي الإنسان منه فكرة. فبلحاظ أن هذا الإنسان يأخذ مما جاء به النبي، هنا يسمى شريعة. ولهذا يقال ترد الإبل على الش، يعني تستسقي من الشريعة. فالشريعة هي المورد الذي يستسقي منه الإنسان، هنا يقال شريعة. إذا ما هو الفرق بين الدين والشريعة؟ الدين فيه الدين ملحوظ على أساس الجزاء والإلزام، أما الشريعة على أساس مورد السقاية والاستسقاء. اللحاظ أو الاعتبار الثالث، أن يلحظ أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مملى على النبي من قبل السماء، من قبل الوحي، هنا يقال ملة. الملة من الإملاء، يعني أملي على النبي عن طريق الوحي، هنا يسمى ملة. الاعتبار الرابع، أن ما جاء به النبي فيه خصوصية التصديق والتسليم، وبهذا الاعتبار يسمى إسلاما، لأن الإسلام من التسليم، والتسليم يعني الإذعان والتصديق. إذن هذه المعاني يمكن أن يفرق بينها على أساس اللحاظ، اختلاف اللحاظ، ولكن يوجد فرق مهم بين الإسلام والشريعة، أن الإسلام خصوصيته الثبات، الدين خصوصيته الثبات، بخلاف الشريعة يمكن أن تتغير. إن الدين عند الله الإسلام. بينما الشريعة يمكن أن تتغير، لهذا الشريعة جمع شرائع، لأن هناك شرائع متعددة، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. هناك شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الجميع جاء بالإسلام، لأن الإسلام يعني التسليم والتصديق، والتسليم والتصديق واحد في جميع الشرائع المتعددة. إذن الشريعة يمكن أن تتغير، الشريعة يمكن أن تنسخ، أما الإسلام لا يمكن أن يتغير وينسخ. آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، فرقنا بين الإسلام والشريعة، إذن خصوصية الإسلام من التسليم وهو واحد. وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى، هذه المسؤولية هي التي عبرنا نحن عنها بضرورة تحصيل الموقف. ما هو منشأ هذه المسؤولية؟ بحكم كونه عبدا لله. إذن المنشأ الذي يراه العبودية التي تعني كون الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي. إذن بحكم أن الله هو الخالق والمدبر، وأن الإنسان هو العبد المطلق لله تبارك وتعالى، ففيه نفس أي نظرية؟ نظرية حق الله. لا كما توهم البعض أن السيد هنا يريد أن يجعل منشأ المسؤولية هو دفع الضرر أو لزوم شكر بحكم حق الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى، العبودية الحقيقية المولوية الذاتية التكوينية كما عبرنا عنها بالأمس، يصبح ملزما، الإنسان ملزم بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة، في مختلف مجالات الحياة، يعني على صعيد الفرد وعلى صعيد الغير والغير، سواء كان المجتمع أو الإنسان أو البيئة أو السماء أو الأرض، مختلف المجالات، في المجال الأسري، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في الثروة النفطية السمكية إلى آخره، أن يوفق بين سلوكه وبين موقف الشريعة من هذا السلوك. يعني لا بد أن يكون أن تكون حركة الإنسان منبثقة من الشريعة المقدسة، وعليه اتخاذ الموقف العملي. يعني الموقف العملي يعني تشخيص التكليف، ولهذا نحن نقرأ في الرسالة العملية أول مسألة في مسائل باب التقليد ما هي؟ يجب على كل عام، على كل إنسان أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وأحكامه وسائر أفعاله وسلوكه مقلدا أو مجتهدا أو في جميع هذه الأمور. ما معنى مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا؟ يعني يجب أن يحدد موقفه العملي وفق رؤية الشريعة المقدسة، الذي لماذا؟ بحكم تبعيته للشريعة، ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي. لماذا لزاما؟ قلنا بحكم تبعيته وبحكم حق الطاعة، ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة، لأنه كما ورد ما من واقعة إلا ولله فيها ولو كانت أحكام الشريعة. هذه المقدمة الخامسة التي بيناها، ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي عن التكليف المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة، وعدم الوضوح بمعنى اكتنافها بالغموض. من هذه العوامل أولا بعدنا الزمني عن عصر التشريع، وقلنا العامل الآخر الدس والتزوير، عامل التقية، عامل النسخ إلى آخره، وعامل التدرج في تبليغ الأحكام، هذا عامل من العوامل. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض، الغموض عن ماذا؟ عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة. كيف يدفع الغموض؟ بأن يقيم الدليل على تعيين الموقف الشرعي، والذي يقيم الدليل على الحكم الشرعي على الموقف العملي من هو؟ هو الفقيه، علم الفقه، بإقامة الدليل على تعيينه، يعني تعيين الحكم الشرعي، تعيين الموقف العملي، وإقامة الدليل على الحكم الشرعي يصطلح عليه باسم عملية الاستنباط. إذن ما هو الاستنباط؟ هو إقامة الدليل على الحكم الشرعي. من يقيم دليلا على وجوب الصلاة إذن هو يستنبط، ومن يقيم دليلا على حرمة الغيبة إذن هو يستنبط. فالاستنباط معناه إقامة الدليل لتعيين الموقف العملي أو على الحكم الشرعي. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، يعني وجد علم الفقه للقيام بهذه المهمة، وهي مهمة تحديد وتعيين الموقف العملي. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي أي الحكم الشرعي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والاستدلال بمعنى إقامة الدليل. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تحديد تعيين الموقف العملي، ليس فقط في باب الاقتصاد، لا، في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم. إذن ما معنى عملية استنباط الحكم الشرعي؟ يعني إقامة الدليل المعتبر، إقامة الدليل الحجة على الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو شروع في تعريف علم الفقه. ما هو علم الفقه؟ الفقه بكسر الفاء، فقه لغة إما مأخوذ من الفهم أو من العلم أو من الفطنة، علم، فطن، فهم، بمعنى فقه الشيء، فقهت الشيء يعني علمت به، فطنته علمته، هذا من ناحية الفقه من ناحية اللغة. أما من حيث الاصطلاح يوجد تعريفان لعلم الفقه اصطلاحا. التعريف الأول ما ذكره الشهيد الثاني في المعالم. وهذا التعريف هو الذي اعتمده المشهور، أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الأصولية، عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. قولنا العلم بالأحكام الشرعية يخرج ما إذا كان العلم ليس بالحكم الشرعي، نظير ماذا؟ نظير العلم بأحكام النبات وأحكام وخصائص النبات والحيوان وأحكام النحو وأحكام المنطق، فهذه ليست أحكاما شرعية. الأحكام الشرعية المشرعة من قبل الشارع، الأحكام الشرعية الفرعية، تخرج الأحكام غير الفرعية المرتبطة بفروع الدين كالأحكام الأصولية لا يعبر عنها أحكام شرعية فرعية. مثلا عندما يأتي الأصول ويأتي الأصولي ويقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، هذا حكم شرعي. وأصالة الحلية، اترك أصالة الحلية لأنها قد تقال أنها هي الصحيح أنها من موارد الفقه. مثلا أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل شيء لا تعلم حكمه فأنت مؤمن تجاهه، يعني يجوز لك الإقدام. قاعدة سوف يأتي تفصيلها. هذا ما يسمى بأصالة البراءة. ما معنى أصالة البراءة؟ ما هو مفاد أصالة البراءة؟ أن كل حكم مجهول، كل شيء لم يعلم حكمه من الشارع، نطبق عليه هذا القانون وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني لا يعاقب يوم القيامة، يكون معذورا يوم القيامة لأنه لا يعلم ما هو حكمه، فحص ولم يجد دليلا فتأتي القاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن البراءة حكم أصولي ولكن ليس حكما فرعيا، عن أدلتها التفصيلية. ما هو المراد من الدليل التفصيلي؟ الدليل التفصيلي إما القرآن أو السنة، والمراد من السنة ما يشمل قول المعصوم عليه السلام، وبعضهم يعمم، وفعل المعصوم وتقرير وإمضاء المعصوم، وإن كان بعضهم يقول السنة بمعنى ما يشمل فقط قول المعصوم عليه السلام. والدليل العقلي والإجماع، يعني الأدلة الأربعة: العقل والكتاب والسنة والعقل، تسمى بالأدلة تفصيلية. من خلال هذه الأدلة نعلم الحكم الشرعي، هذا هو علم الفقه. إذن علم الفقه هو العلم بالحكم الشرعي عن طريق الدليل التفصيلي المتمثل في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في العقل. هذا هو التعريف الأول لعلم الفقه. التعريف الثاني والذي اختاره السيد الشهيد الصادر في الكتاب، أن علم الفقه هو عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني
أن علم الفقه هو إقامة الدليل على الحكم الشرعي، هو علم الفقه. نفس إقامة الدليل المعتبر الحجة على الحكم الشرعي هو علم الفقه. فإذا جاء الفقيه وسئل هذا السؤال: ما هو حكم الصلاة؟ يأتي الفقيه ويقول: قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وأقيموا ظاهرة في الوجوب، إذن والظهور حجة، إذن الصلاة واجبة. هذه الممارسة، هذه الآلية التي يقوم بها الفقيه وهي إقامة الدليل على الحكم الشرعي هو علم الفقه. إذن عملية إقامة الدليل على الحكم الشرعي، لأن الدليل يحتاج إلى شيء يدل عليه وهو الحكم الشرعي، إقامة الدليل، استنباط، عملية الاستنباط هي الحكم، عفوا، هي الملفق. فإن قلت: ما هو الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ الفرق هو أن التعريف الأول ناظر إلى النتيجة، بينما التعريف الثاني ناظر إلى المقدمات. إذن يمكن في مقام التعريف أن نعرف على أساس النتيجة أو أن نعرف على أساس المقدمات. وقد ذكرت في علم المنطق مثالا على ذلك في أبحاث التعريف، في مبحث التعريف، في مبحث القول الشارح. هناك تعريفان للدور، نحن عندنا دور وعندنا تسلسل. ما هو الدور؟ يوجد تعريفان. التعريف الأول، أول ما هو الدور؟ أذكركم، الدور نقول وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، ينتج أن وجود ألف يتوقف على وجود ألف، يعني يتوقف الشيء على، هذا هو الدور. التعريف الأول للدور ما هو؟ توقف وجود الشيء على نفسه، هذا نتيجة الدور. نتيجة أن يتوقف ألف على باء وباء على ألف، نتيجة ذلك أن يتوقف ألف على نفسه وباء على نفسه، هذه نتيجة ذلك. يعني هذا التعريف ناظر إلى نتيجة توقف الشيء على نفسه. التعريف الثاني لا ينظر إلى النتيجة، ينظر إلى المقدمات. ما هو تعريف الدور؟ توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. شوف، لم يذكر توقف الشيء على نفسه. توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، يعني توقف باء على ألف، ألف المتوقف على وجوده على باء. هنا ينظر إلى المقدمات لا ينظر إلى النتيجة، لأن نتيجة أن يتوقف ألف على باء وباء على ألف، نتيجة ذلك توقف ألف على ألف. إذن الدور تارة يلحق فيه النتيجة وأخرى تلحق فيه المقدمات، كذلك هنا في المقام. إذا ما اتضح عندكم الدور لأنه في المنطق فصلته، الآن يتضح هنا في التعريف. لاحظ معي، عندما نقول أن علم الفقه هو العلم بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي هذا مقدمة أو النتيجة؟ هو النتيجة. العلم بالحكم الشرعي الذي تولد عن الدليل التفصيلي، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن العلم بالحكم الشرعي يعني العلم بالنتيجة التي جاءت من المقدمات، ابتدأ بالنتيجة هنا. أما السيد الشهيد يقول: لا، علم الفقه ما هو؟ هو عملية استنباط، يعني إقامة الدليل، يعني أن يقال صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. المقدمة الثانية: الظهور حجة. إذن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذه نتيجة. السيد الشهيد يقول ليس علم الفقه هو العلم بهذه النتيجة، علم الفقه هو نفس إقامة هذه المقدمات، نفس صياغة المقدمات، هذا هو علم، هو هذا علم الفقه. إذن فالتعريف الثاني وهو تعريف علم الفقه بأنه عملية الاستنباط ناظر إلى المقدمات، بينما قولنا أن علم الفقه هو العلم بالحكم الشرعي هذا ناظر إلى النتيجة. وقد يقال أن النظر إلى المقدمات أولى من النظر إلى النتيجة، لأنه بمجرد أن يطلع الإنسان على المقدمات يعلم بالنتيجة، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات، ولكن إذا أعطيته النتيجة قد لا يعلم هذه النتيجة من أين جاءت. نعم. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، شوف علم استنباط ما معنى استنباط؟ يعني إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو علم عملية الاستنباط. ما هي عملية الاستنباط؟ يعني إقامة الدليل على الحكم الشرعي بتعبير آخر. يأتي هذا السؤال بعد أن عرفنا ما هو علم الفقه، وعرفنا أن وظيفة علم الفقه هو تحديد الموقف العملي، كيف يحدد الفقيه العلم الموقف العملي؟ وبعبارة أخرى كيف يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي؟ وتحديد الموقف العملي بالدليل، يعني تعيين الموقف العملي، كيفية تحديده، كيفية الوصول إليه، يتم في علم الفقه بأسلوبين. الأسلوب الأول هو الدليل المحرز، والأسلوب الثاني هو الأصل العملي أو الدليل غير المحرز. هذا الأسلوب بيانه من النقاط المهمة في علم الأصول، يأتي الحديث عليها إن شاء الله في مبحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.